قلنا أنه يمكن إثبات الظهورات والاستفادة في باب الدلالات والاستنكارات بالصناعات والاستدلال وإعمال النظر، فليس الأمر كما هو مقصود في بعض الأذهان من أن الاستدلالات والدلالات اللفظية لا بد من الرجوع في هذا إلى العرف والوجدان ونحو ذلك، وأنه لا مجال للصناعة والبرهان فيها. ليس الأمر هكذا، يمكن إثبات الظهور أو خصوصيات راجعة إلى الظهور بالبرهان والصناعة في كثير من الموارد. وفي هذه المناسبة ذكر السيد الشهيد في هذه الجملة السابعة أنه يمكن تارة إثبات أصل الظهور أو نفيا بالبرهان بالصناعة، أخرى يمكن إثبات صغرى ظهور مفروضا عن مدته الدلالية الكبروية، وثالثة يمكن إثبات خصوصية الظهور أو درجة الظهور نوع الظهور بالبرهان والصناعة، ورابعة يمكن الاستدلال الفني من مجموعة ظهورات واستنتاج ظهور زائد ظهور ثالث. هذه موارد يذكرها السيد الشهيد لإمكان الاستفادة من صناعة والاستدلال في باب الدلالات اللفظية والاستنكارات. أما النوع الأول وهو إثبات أصل الظهور نفيا أو إثباتا بأن ننفي ظهور لفظ في معنى معين بالصناعة، أو نثبت ظهور لفظ في معنى معين بالاستدلال، فهذا مثال الأول من ما تقدم بالأمس من إمكان نفي وضع اللفظ مثلا للمعنى الأعام في باب المشتقات الأعم بين المتلبس والمنقضي عن المبدأ بالبرهان الذي يقيمه الأصولي على عدم وجود معنى جامع بين المتلبس والمنقضي، وكذلك في بحث الصحيح والعام، فإننا إذا نفينا وجود مفهوم وحداني جامع في عالم التصور والمفهوم بين المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ، فأثبتنا أن هذا لا يمكن أن يكون في مفهوم واحد، وأن أحد المفهومين والتصورين غير التصور الآخر، حينئذ يثبت بذلك أنه ليس هناك وضع للأعم، لأن الأعم لا مفهوم وحداني له، فيتعين أن يكون حقيقة في خصوص المتلبس المبدأ. وكذلك يمكن إثبات ظهور بالاستدلال ولو الاستدلال الاستقرائي، بأن يقال مثلا كما قال بعضهم في بعض المشتقات مثلا الفيض الكاشاني أثبت في بعض الصيغ المشتقات أخذ خصوصية في هذا اللفظ، أثبت مثلا أن صيغة الفعيل دائما المشتقات يكون مخصوصا في المبدأ الذي يكون قائما بالذات، وأما المبدأ الذي لا يكون قائما بالذات صادر من هذا المبدأ لا يصدق عليه، لا يستعمل في صيغة الفعيل كل مواد، وهذا أثبته من خلال الاستقراء، استقرأ تمام موارد صيغة فعيل شريف مثلا وكريم ونحو ذلك من الصيغ، ولاحظ أن هذه الصيغ كلها تستعمل في مورد يكون المبدأ قائما بالذات التي يصدر منه مثلا هذا الصيغ ذلك المبدأ، بخلاف فاعل بارد ضارب وقائم، قد يكون المبدأ قائما بالذات كما في قائم، قد يكون قائما بطرف بغير الذات التي صدر منه الفعل كما في ضارب مثلا، الضرب ليس قائما بالضارب، قائما بالمغلوب صفة بالمغلوب، أو القتل في قاتل صفة بالمقتول لا للقاتل، وهكذا حاول أن يدعي هذا الشيء من خلال الاستقراء، سواء كان هذا الكلام صحيحا أو لم يكن صحيحا، ليس الكلام في المثال، الكلام في الفكرة، أن الفيض الكاشاني حاول أن يثبت أخذ خصوصية في صيغة فعيل بالخصوص من المشتقات أثبته من خلال الاستقراء والتتبع في تمام موارد المواد التي دخلت عليها، أو أكثر موارد المواد التي دخلت عليها، دخلت في هيئة فعيل، في صيغة فعيل للمشتقات. وبهذا التتبع والاستقراء استنتج مطلبا كليا كما هو في سائر الاستدلالات الاستقرائية، أنه في اللغة كأن صيغة فعيل قد أخذ فيه هذه الخصوصية، أن يكون المبدأ قائما بالذات التي تصدر منه، يصدر منه كلها المبدأ. هذا أيضا إثبات أصل ظهورين بالاستدلال. وهكذا لو فرض أن إنسانا حاول أن يثبت أصل ظهور في لفظين من خلال متابعة مراجعة تبادل كل شخص شخص، فإن في بحث التبادل هنا قلنا أنه أحد، أو في بحث تقدمت الإشارة إليه، أنه يمكن إثبات معنى لغوي وضعي أو ظهور للفظين ولخطابين من خلال مراجعة العرف. مراجعة أهل العرف بحاجة إلى كثير من الموارد، بحاجة إلى تتبع، استقراء أو شبه استقراء، ملاحظات بعضها قد تكون فنية وتكون صناعية واستدلالية. من خلال ذلك الاستقراء مثلا التام من حيث شروط استدلالية ومنطقية الاستقراء، يمكن حينئذ التوصل إلى أن هذا الذي يفهمه هو الفهم العرفي والظهور الموضوعي الواقعي الذي يفهمه النوع العرف من الله. فقد نحتاج في مقام إثبات ظهورين إلى الاستدلال والصناعة، ولو الاستدلال الاستقرائي للاستدلال البرهاني. هذا ما يرجع إلى الموضع الأول. الموضع الثاني وهو إثبات صغر الظهور. من مصادق هذا المورد إثبات صغر الظهور للاستدلال بعد الفراغ عن كبراه. كبرى الظهور ما يقال في بعض موارد إثبات الإطلاق، لا إشكال في كبرى الإطلاق، يعني في ما قرأته في بحث المطلق والمقيد، من أنه كلما تمت مقدمات الحكمة تمت الدلالة الإطلاقية، لأن كان المتكلم مثلا في مقام البيان، وكان بيان المقيد بحاجة إلى قيد زائد، إلى مؤونة زائدة، وسكت المتكلم إن الذي يستكشف من عدم ذكره للقيد وسكوته عن يعني القيد الإطلاق. هذا هو مقدمات الحكمة. كبرى دلالة مقدمات الحكمة كلما تمت على الإطلاق، هذا مستاب في العرفان ومنطوق في بحث المتقدمين. لكن في بعض الموارد يقع النقاش والخلاف في الصغرى، أنه هنا هل هذا المعنى فيه مؤونة زائدة، هذا فيه قيد زائد، أو ليس فيه قيد زائد. حينئذ يختلف الشخصان أو الفقيهان في مقام الاستنباط، في مقام فهم الإطلاق وعدم الإطلاق، لا من ناحية المناقشة في كبرى مقدمات الحكمة، كبرى مقدمات الحكمة مسلمة بينهما، وإنما المناقشة بينهما والخلاف بينهما في الصغرى. أحدهما يقول هذا هو الذي يحتاج إلى بيان زائد ومؤونة زائدة، الآخر قد ينكر ذلك. مثاله مثلا في بحث دلالة الأمر على الوجوب، وقع بحث استدل فيه بعض الأصوليين لإثبات الأمر على الوجوب، دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة، بهذا البيان، ببيان أن النادج مثلا فيه مؤونة زائدة على الوجوب. الندب والاستحباب عبارة عن الطلب مع قيد، مثلا مع قيد زائد. الآن اختلفوا في بيان القيد الزائد، لأن الندب والاستحباب عبارة عن الطلب مع الإذن في الترك، والإذن في الترك قيد زائد. بعضهم هكذا فسره، وبعضهم فسره يعني قربه بأن الندب طلب مع ضعف، والضعف قيد عبارة عن عدم، عدم ذلك الشيء، فإن الضعف والنقص ترجع إلى الأمور العدمية بالدقة، بخلاف الوجود فإنه طلب شديد، خصوصيته من سنخه، فإن شدة الشيء من سنخ ذلك الشيء لا محالة، بخلاف الضعف الذي هو قيد عدمي. إذن فالندب بحاجة إلى قيد زائد ومهونة زائدة، لأنه فيه ما هو زائد على أصل الطلب والرجحان المدلول بصيغة إفعال مثلا بالأمر. وهذا القيد الزائد الذي هو الإذن في التاء مثلا، هذا التقريب القديم، أو عدم شدة الطلب الذي هو تقريب آخر، هذا قيد أنه مؤونة زائدة يحتاج إرادته إلى بيان، وحيث لم يبين المولى الإذن في التاء، إذن نستكشف من الأمر من إطلاق الطلب إرادة الطلب المطلق، الطلب المطلق والوجود. فبهذا البيان أثبتوا دلالة الأمر على الوجود بالإطلاق ومقدمات الحقيقة. وهذا بحسب الحقيقة حينما يريدون أن يثبتوا الموضوع، وهو أن الندب يرجع إلى طلب الفعل مع الإذن في التال، أو أنه يرجع إلى الطلب الضعيف غير الشديد والطلب الناقص والضعيف، النقص عدم قيد عدمي في هذا الشيء. وهذا قد يقيمون البرهان عليه خصوصا في التقريب الثاني، فإن كون نقص الشيء أمرا وقيدا عدميا هذا يحتاج إلى إقامة برهان استندوا فيه إلى براهين فلسفية لإثبات أن هذا القيد قيد عدمي. وهكذا في موارد عديدة من هذا القبيل يمكن أن يكون إثبات صغرى مقدمات الحكمة لا كبرى مقدمات الحكمة، أن أي المعنيين فيه مؤونة زائدة وقيد زائد في إثبات القيدية الزائدة قد يستعان بالبرهان والاستدلال والصناعة لإثبات أن هذا فيه قيد زائد. في بحث مفهوم الشرط مثلا يقال بأنه العليات بين الجزاء والشرط قد تكون انحصارية وقد تكون غير انحصارية. إذا كانت العلية انحصارية فسوف يكون هناك مفهوم لا محالة، لأن العلية الانحصارية لازم المفهوم، كلما انتفت العلة المنحصرة ينتفي الحكم. هناك يوجد تقريبات لإثبات أن العلية غير الانحصارية، العلية غير الانحصارية تكون فيها مهونة زائدة بخلاف العلية الانحصارية فإنها ليست فيها مهونة زائدة. مثلا المرزا هناك أبرز الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي، حيث قال بأن العلية غير الانحصارية معناه هذا أو غيره يكون سببا، وهذا أو قيد زائد. فإذا سكت عنه ولم يقل أو معناه أن هذا وحده هو الذي يكون سببا ويكون علة الجزاء. إثبات أن العلية الانحصارية تحتاج إلى قيد ومؤونة زائدة هذا قد يكون بالدقة وبالبرهان والصناعة الذي يقوم به الفقيه في إثبات أن أي المعنيين بحاجة إلى مؤونة زائدة لكي تتم مقدمات الحكمة في نفيه. حينئذ في بعض الموارد قد لا يكون هذا يدركه العرف، يحتاج بالبرهان والصناعة يثبت به. في بعض الأوقات في بعض الإطلاقات قد يقال أن العرف لا يلتفت، يشك على الأقل، نشك في الواقع العرفي أن العرف ما نحن نشك، العرف قد يكون يفهم، نحن نشك حينئذ من أجل إثبات المطلب نقيم البرهان على أن هذا هو الذي يكون فيه مؤونة زائدة، فيكون مقتضى السكوت والإطلاق نفي هذا المعنى وإثبات ذلك المعنى. مثال ثالث في هذه الموارد ما يبحث في بحث إطلاق دليل الاستصحاب لموارد الاستصحابات الأزلية، استصحاب العدم الأزلي. هناك إذا أثبت الأصولي في بحث الاستصحاب العدم الأزلي أن عدم الشيء له حالة سابقة ولو أزلان، كبرى الاستصحاب لا شك فيها، كبرى الاستصحاب أنه كلما كان يوجد يقين بشيء أو بعدم شيء ثم شك فيه اليقين السابق مع الشك اللاحق موضوع للتعبد بالبقاء. لكن في بحث الاستصحاب الأزلي يشكك في تحقق صغرى أنه هل يوجد قطع بالعدم سابقا أو لا يوجد قطع بالعدم. هناك يثبت الأصولي القائل مثلا بجريان الاستصحاب العدم الأزلي أنه لا يوجد أيضا مصداق لهذا، يوجد قطعا بالعدم الأزلي يثبت أن اليقين السابق موجود ولو اليقين السابق بالعدم موجود ولو قبل وجود الموضوع. فإذا استطاع أن يثبت هذا اليقين فإذن يكون صغرى من صغريات لا تنقض اليقين في الشك، فيثبت الصغرى بحسب الحقيقة صغرى الدليل صغرى الظهور يخرجه صغرى المدلول بحسب الحقيقة، وما أثبت صغرى من صغيرات مدلول دليل لا تنظر اليقين بالشيء. بينما في مثال الإطلاق أثبت صغرى نفس الدلالة، وكلاهما صحيح بالبرهان والصناعة، قد نثبت صغرى المدلول وقد نثبت صغرى الدلالة. إذا أثبتنا صغرى الدلالة فنطبق كبرى مقدمات الحكمة، مثلا التي هي تقصد الدلالة هي دفة الدلالة فتم الدلالة بالبرهان. إذا أثبتنا صغرى المدلول حينئذ يثبت الحكم والمدلول في هذا الموضوع، وهو التعبد بالبقاء ببقاء هذا العدم وعدم تحقق القرشية، مثلا في استصحاب عدم القرشية للمرأة قبل وجودها وهكذا. فيمكن بالصناعة أن نثبت نفس الدلالة صغرى الدلالة ابتداء، أو نثبت صغرى المدلول، إلا أنه في إثبات صغرى الدلالة بالاستصحاب صغرى الدلالة بالصناعة والبرهان لا بد من الالتفات إلى نكتة. يعني يوجد فرق بين هذين القسمين، بين إثبات صغرى الدلالة بالبرهان والصناعة وبين إثبات صغرى المدلول. في إثبات صغرى المدلول لا نحتاج إلى أي مصادرة وأي شيء شرط زائد، كلما ثبت صغرى المدلول بالبرهان ترتب الحكم عليه، باعتبار أن نظر العرف في باب المصاديق للمداليل ليس بحجة، لا حجية لنظر العرف في ذلك. ولهذا لو استطعنا في بحث الاستصحاب أن نثبت اليقين السابق بالعدم الأزلي، وأن هذا متيقن، يوجد حالة سابقة عدمية وهذا يقين سابق ويوجد شك لاحق، فحينئذ لا يكون فهم العرف حينئذ ونظر العرف دخيلا في جريان الاستصحاب، حتى لو أن العرف كان لا يمكنه أن يتصور اليقين بالعدم الأزلي، وما ليس بعد نظره مؤثرا في جريان هذا الاستصحاب. الاستصحاب يجري لأننا أثبتنا مصداقا كبرى دليل الاستصحاب الذي هو حكم كلي شرعي تعبدي بالتعبد بالبقاء لكل يقين سابق وشك لاحق. فإذا الإنسان هو أحرز اليقين، لكن العرف لا يحرز يقين اليقين، هذا العرف عدم إحرازه وعدم إحرازه وإحرازه ليس دخيلا، هذا إحراز وعدم إحراز في الموضوع. نظير أنني أجد أن هذا خمر والعرف لا يرى أن هذا خمر، الإنسان العرفي لجهله لشكه لا يرى، لا يعلم، يتصور أن هذا ما أنا عندما أجزم بأن هذا خمر أتمسك بكبرى حرمة الخام لإثبات عدم جواز شرب هذا الماء، ولا يكون النظر العرفي حينئذ هنا إلا نظرا في المصداق ولا يكون نظرا في، بخلاف ما إذا كان البرهان والصناعة أثبت صغرى الدلالة لا صغرى المدلول كما في مثال الإطلاق. إنما نقول أي المعنيين فيه دلالة مؤونة زائدة وقيد زائد لكي يكون مقتضى السكوت والإطلاق نفي ذلك المعنى، أي المعنيين فيه قيد زائد على الجامع والطبيعة المبينة بالله، الوجوب فيه قيد زائد أو الاستحباب؟ الوجوب والاستحباب كلاهما طلب، لكن أحدهما طلب مع الإذن في الترك، والآخر مثلا طلب بلا إذن مع المنع من الترك، أو أحدهما طلب شديد والآخر طلب ضعيف. أي المعنيين؟ وصيغة إفعال أو الأمر موضوعة للطلاب جامع الطلاب، أي المعنيين سوف يكون فيه قيد زائد لكي ينفى بالإطلاق والسكوت ومقدمات الحكمة؟ كبرى دلالة مقدمات الحكمة لا إشكال فيها، يعني كلما كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة وكان أحد المعنيين فيه قيد زائد على الطبيعة والجامع مقتضى سكوته نفي ذلك المعنى الذي فيه مؤونة زائدة. هذه المقدمات موجودة في بحث المطلق والمقيد لا يناقش فيها الطرفان، أنهما كلما تمت هذه المقدمات أو المقدمتين يتم الإطلاق، لكن الكلام في الصغرى، في صغرى هذه المقدمات التي هي الدلالة بحسب صغرى الدلالة، أن أي المعنيين فيه مؤونة زائدة وقيد زائد، الوجوب أو الاستحباب، العلية الانحصارية أو العلية غير الانحصارية، البرهان والصناعة، هنا حينما يريد أن يثبت أن أحد المعنيين فيه مؤونة زائدة وقيد زائد لا بد وأن يكون هذا القيد مفهوما عرفا. إذا كان هذا القيد الزائد مفهوما عقلا فقط لا عرفا، كما إذا افترضنا أن العرف لم يجد فرقا بين الاستحباب والوجوب من ناحية القيد الزائد في الطلبية، كلاهما طلب، لأن شدة الطلب وخفة الطلب وعدم وضعف الطلب بالبرهان رجع إلى أن الطلب الضعيف فيه قيد عدمي وهو عدم الطلب الزائد، عدم المرتبة الزائدة الشديدة من الطلب، والعدم غير الوجود. هذه الغيرية والزيادة والتفاوت هذه علاقات غيرية عقلية فقط لا عرفية، العرف لا يفهم هذا الشيء، يقول هذه فلسفة وأنا لا أفهم الفلسفة. حينئذ لا يتم، لا يمكن إتمام الدلالة بمثل هذا البرهان. لا بد أن يكون البرهان حينما يستعان به لإثبات صغر الدلالة يثبت شيئا العرف يفهمه، ولو في طول التنبه بالبرهان إليه حينما نطرحه على العرف، العرف يفهمه ويقبل أن هذا فيه زيادة في المعونة زائدة بحاجة إلى بيان زائد غير موجود في المعنى الآخر. وأما إذا كانت هذه المعونة الزائدة عقلية محضة لا يفهمها العرف، حتى مع إلفاف العرف إليها لا إلى هذه الخصوصية لا يفهمها العرف هنا، حتى إذا كان البرهان تاما وصحيحا لا يتم الدلالة ولا تتحقق صورة الدلالة، لأن ما هو مقدمات الحكمة التي تحقق وتوجد الدلالة أن المتكلم يكون في مقام بيان الأمر الذي يكون فيه مؤونة زائدة بحسب الفهم العرفي. فإذا لم يكن بحسب الفهم العرفي فيه مؤونة زائدة إذا فسكوته لا يدل على نفسه، والمفروض أن هذه المؤونة الزائدة ليست عرفية، يعني العرف لا يفهم هذه المؤونة الزائدة. فإذا كان العرف لا يفهم هذه المؤونة الزائدة فسكوت العرف عنها لا تدل على عدمها ونفيها، لأن ملاك الدلالة الإطلاقية هو استكشاف نفي المؤونة الزائدة من سكوت المتكلم، والمتكلم حينما يسكت يمكن أن يكون سكوته دليلا كاشفا عن عدم الزيادة، عدم المؤونة الزائدة إذا كانت مؤونة بحسب نظره. فنفترض أنه ليست مؤونة بحسب نظر الوقت، وإنما مؤونيتها مؤونية بحسب النظر الدقي العقلي البرهاني. ومن هنا في مسألة صغرى مقدمات الحكمة لا بد أن يكون البرهان منبها لا دليلا دائما. بالبرهان نستطيع أن ننبه الوجدان العرفي إلى أنه هنا يوجد مؤونة زائدة، فإذا تعقلها ولو في طول البرهان يستفيد منها. وأما إذا لم يتعقل هذه المؤونة الزائدة حتى بعد إقامة البرهان لا يتم فيه نعيده، لا تتم الدلالة الإطلاقية. هذا فرق بين النحوين من إثبات صغر الظهور، فإن صغر الظهور تارة يراد به إثبات صغر الدلالة وأخرى يراد به إثبات صغر المدلول، وإثبات صغر الدلالة لا يكفي فيه البرهان وحده، بل لا بد أن يكون هذا الشيء الذي برهن عليه مفهوما عرفا أيضا. فيمكن أن يستعان بالبرهان على مستوى المنبه، على مستوى الشيء الذي ينبه الوجدان العرفي ويجعل الإنسان حينئذ يستظهر الإطلاق، يعني يفهم من السكوت نفي هذا. وأما إثبات صغر المدلول بالبرهان ذاك لا إشكال فيه، خارج عن بحث الدلالة أساسا، وإنما يرتبط بباب المدلول وبباب إثبات مصداق الحكم الشرعي. وكلما ثبت مصداق الحكم الشرعي سواء بالبرهان أو بالوجدان فهمه العرف، لم يفهمه العرف، النظر العرفي في تشخيص المصادر لموضوعات الأحكام الشرعية ليس مثل شيء. وقد يكون إثبات البرهان، قد يستفاد من البرهان صغرى دلالة التزامية لا دلالة مطابقية. أيضا هذا له مثال، فإن الدلالات العرفية الوضعية قد تكون مطابقية قد تكون التزامية. الإطلاق ومقدمات الحكمة دلالات مطابقية، توجد دلالات التزامية أيضا قد يثبت صغراها بالبرهان أو بعض أجزاء مقدماتها وصغراها بالبرهان، من قبيل ما يذكر في بحث مفهوم الشرع. فإنه من جملة تقريبات مفهوم الشرع تقريبات الدلالة الشرط على المفهوم ما ذكره حسب الظاهر الشيخ الإصفهاني قدس سره، قال أن ظاهر الشرطية دلالة الجملة الشرطية على أن الشرط والسبب بخصوصيته سبب وشرط في الجزاء. فإذا قال مثلا إن جاءك زيد فأكرمه، ظاهره أن مجيء زيد بعنوانه شرط لوجوب إكرامه. حينئذ يقال أو قال أنه لو كان يوجد شرط آخر غير مجيء زيد بوجوب الإكرام الذي هو معنى عدم المفهوم، حينئذ إما يلزم إلغاء هذا الظهور بأن يكون الشرط بحسب الحقيقة الجامع بين مجيئه وبين بره مثلا لوالديه، لو تصدق زيد فأكرمه أو بر والدته فأكرمه، فيكون الشرط هو الجامع، أو يكون كل من الشرطين بخصوصيتهما شرط، والأول أن يكون الجامع شرط خلاف الظهور الذي اترفع، فإن هذا معناه أن حينما قال إن جاءك زيد فأكرمه المجيء ليس دخيلا في وجود الإكرام، خصوصية الشرط ليست دخيلا، وهو خلف ظهور أخذ كل عنوان في دخله في ذلك الحب بخصوصيته. وإن قلنا أن كل واحد منهما بخصوصيته شرط لحكم واحد وهو وجوب الإكرام، وهذا خلاف ما أثبتناه في الفلسفة من أن الواحد لا يستر منه إلا الواحد، أنه يستحيل أن يكون هناك شرطان وعلتان متغايرتان لمعلول واحد، المعلول من سنخ واحد والعلة من سنخين، هذا يكون محالا، لا بد أن يكون بقانون التسانق والسنخية بين العلة والمعلول، المعلول الذي هو من نوع واحد لا يصدر إلا أيضا من طبيعة واحدة ونوع واحد، فلا بد أن يكون الجامع بين السببين هو العلة، لا كل من السببين بخصوصيته. وحيث نستفيد بذلك البرهان العقلي، برهان الواحد لا يصدر إلا من واحد بعد إجرائه بالنوع واحد بالنوع أيضا، حيث نستفيد أنه لا بد أن تكون العلة والسبب لوجوب الإكرام شيئا واحدا ونوعا واحدا، وبعد أن نضم هذا البرهان إلى ظهور الشرطية في أن السبب بخصوصيته شرط يثبت لا محالة عدم وجود سبب آخر وشرط آخر، إذ لو كان هناك شرط آخر يلزم مخالفة أحد هذين الأمرين، إما البرهان أو الاستنكار. وبهذا نثبت بالدلالة الالتزامية، نثبت الدلالة الالتزامية حسب الحقيقة بهذا البرهان، أثبت المحقق الإصفهاني صغرى الدلالة الالتزامية في دليل الشرطية التي بها يثبت المفهوم حسب الحقيقة. في مثل هذه الموارد يمكن الاستدلال بالبرهان والصناعة لإثبات صغرى مقدمات الحكمة أو لإثبات صغرى الدلالة الالتزامية في دليلين، ويكون ذاك المدلول المطابقي أو الالتزامي الذي ثبت بالبرهان حجة لا محالة. هذا أيضا النوع الثاني من أنواع إثبات الدلالات والاستظهارات والصناعة والاستدلال. النوع الثالث هو إثبات درجة الدلالة أو نوع الدلالة، فإنه كثيرا ما يكون أصل الدلالة معلوما، وإنما الشك في نوع الدلالة، مثلا البحث في دلالة الأمر على الوجوب عند المتأخرين لا شك عند أحدهم بأن الأمر يدل بلا قرينة على الوجوب، لكن مع ذلك يبحث عن دلالة الأمر على الوجوب لا في أصلها، وإنما يبحث عن أن هذه الدلالة ما هو نوعها ومنشأها، هل هي دلالة وضعية صيغة افعال وضعا موضوع لغة موضوع الوجوب، أو دلالة إطلاقية بالإطلاق ومقدمات الحكمة يثبت الوجوب، أو دلالة عقلية من باب الملازمة العقلية كما يقوله المرزا يدل على الوجوب، نوع هذه الدلالة ما هي؟ ما هو؟ النوع الوضعي أو إطلاقي أو عقلي، دلالة التزامية عقلية، وتترتب ثمرات على تعيين ذلك. لا يقال أن هذا البحث أي فائدة له، فوائد كثيرة، فإن الدلالة الوضعية قد تكون أقوى من الدلالة الإطلاقية، وخلاف الدلالة الإطلاقية التي دلالة سكوتية لا شيء من مقدمات الحكمة تكون درجتها أضعف. في مقام التعارض الدلالة الوضعية قد يقدم على الدلالة الإطلاقية، وهكذا آثار وثمرات كثيرة تترتب على تشخيص نوع الدلالة. حينئذ في بعض الموارد بالصناعة والبرهان يمكن إثبات نوع الدلالة، والشك في نوع الدلالة معقول. لا يقال كيف يشك الإنسان بعد أن قبل أصل الدلالة، كيف يشك في الدلالة؟ فإننا قلنا أن الدلالة أمر موضوعي، إذ المقصود بالدلالة أمر واقعي، مقصود بالدلالة الدلالة التي يفهمها العرف، وهذا غير ما يفهمه الإنسان. ما يفهمه الإنسان طريق إليه، غير الظهور الشخصي، الظهور النوعي العرفي الموضوعي، وهذا الظهور يعقل الشك فيه، أو الشك في نوعه أنه من هذا النوع ومن ذاك النوع ومن النوع الثالث. فمعقول الشك الدلالة في أصل الدلالة الوضعية أو في خصوصية الدلالة الوضعية، حينئذ قد يكون بالبرهان يثبت في بحث دلالة الأمر على الوجود أن هذه الدلالة مثلا إطلاقية أو دلالة وضعية. قد يحدد من خلال الصناعة نوع الدلالة، وجملة من الأبحاث الأصولية من هذا اللفظية من هذا القبيل، أبحاث حول تشخيص نوع الدلالة لا أصل الدلالة. فإن أصل الدلالة في كثير من الموارد لعله لا شك فيها، وإنما البحث والخلاف بين الفقهاء وبين الأصوليين في تشخيص نوع الدلالة، درجة الدلالة. هذا أيضا مجال لإثبات الاستعانة فيه بالصناعة والاستدلال والتتبع والدقة والنظر وإعمال النظر في تشخيص نوع الدلالة. الأمر الموضوع الرابع هو الذي هو في الواقع تطبيق للموضع الثالث، لكن فيه خصوصية زائدة، ولهذا بينت فصلت عنها، فصل عن الموضع الثالث، وهو إثبات دلالة بالجمع بين الدلالات والتركيب فيما بينها تركيبا صناعيا داليا، يعني التأمل في مجموع دلالات والجمع بينها وتركيبها لاستكشاف دلالة ثالثة، لاستفادة دلالة ثالثة، من قبيل ما يصنع في بحث مفهوم الشرط أيضا. فإن في بحث مفهوم الشرط يوجد دالان لا إشكال في أصليهما، أحدهما دلالة الشرطية على التعليق وترتب الجزاء على الشرط، هذه دلالة وضعية لا يشك فيها أحد، فإن جملة الشرط والشرطية معناه ذلك، معناه ترتب الجزاء على الشرط أو قول تعليق الجزاء على الشرط، هذه دلالة مدلول وضعي لنفس الشرطية. ويوجد أيضا في طرف الجزاء حكم وهو أكرمه، الذي هو أيضا فيه إطلاق ومقدمات الحكمة، لأن أكرمه لم يقيد بإكرام خاص، بوجوب خاص دون وجوب، أو وجوب من سبب دون وجوب، يعني تمامية مقدمات الحكمة في طرف الجزاء. إطلاق الجزاء مدلول مقدمات الحكمة في الجزاء ولا يشك أحد فيه. التعليق أيضا مدلول الشرطية ولا يشك أحد. هذان ظهوران، هذان الظهوران في مقام التركيب بينهما، كيفية التركيب والجمع بينهما يؤثر في إثبات المفهوم أو نفيه. لو جعلنا التعليق تعليقا للحكم الذي هو الظهور الأول، لو جعلنا التعليق قبل مقدمات الحكمة فلا مفهوم، ولو جعلنا التعليق بعد مقدمات الحكمة فهناك مفهوم. يعني لو قلنا أولاً العرف أولاً لابد من إجراء مقدمات الحكمة في الجزاء، ثم التعليق يأتي ويقول مطلق وجوب الإكرام معلق على الشرع، فيكون هناك مفهوم. فإن تعليق مطلق وجوب الإكرام على مجيء زيد يعني أنه إذا انتفى الشرع وهو مجيء زيد انتفى مطلق وجوب الإكرام، فلا يوجد وجوب إكرام آخر ولو بسبب آخر. إذن هذا معناه انتفاء الانتفاء معناه سالب الكلية وهو المفهوم. وأما إذا قلنا أن التعليق أولا ثم الإطلاق يعلق وجوب الإكرام على مجيء زيد، ثم يجرى وجوب يجرى الإطلاق ومقدمات الحكمة في وجوب الإكرام، حينئذ هذا لا يؤدي إلى أن يكون المعلق مطلق الوجوب الإكرام، المعلق شخص وجوب الإكرام، وأما الإطلاق فهو يجري في طول التعليق، وإجراء الإطلاق في طول التعليق لا ينتج المفهوم، يكون كإجراء الإطلاق في أي جملة حملية أو جملة وصفية، في أي قيد يكون حال الشرط حال قيدية الشرط حال قيدية الوصف الذي يجري فيه الإطلاق، لكن هذا الإطلاق لا يثبت انتفاء الحكم إلا حينما ينتفي، لا يثبت إلا انتفاء شخص الحكم حينما ينتفي هذا القيد، أما يكون هناك حكم آخر لا يمكن نفيه. إذا كان الإطلاق جارياً بعد التعليق، يعني بعد إرجاع الشرط قيدا إلى الجزاء للجزاء، حينئذ الإجراء الإطلاقي فيه كإجراء الإطلاق في الجملة الحملية، في الجملة الوصفية، في الجملة المقيدات، لا يكون إجراء الإطلاق فيه مثبتا، لأنه كلما انتفى القيد انتفى مطلق الوجود، بل انتفى شخص هذا الوجود. أما مطلق الوجود قد يكون في شخص آخر. هذا بحث يرجع إليه روح مسألة المفهوم إثباتا أو نفيا في بحث مفهوم الشرط. التركيب بين هذين الظهورين التعليق والإطلاق قد يكون ببيانات صناعية وفنية مذكورة في بحث مفهوم الشرط من خلال تلك الصناعات والنكات الدقيقة الاستدلالية. يمكن أن ينبه إلى أن التعليق قبل الإطلاق أو الإطلاق قبل التعليق، فإذا أثبتنا مثلا هناك أن الإطلاق قبل التعليق يثبت مفهوم الشرط وتلك البيانات. مثلا أفرض أقمنا برهانا على أنه لا يمكن أن يكون الإطلاق في طول التعليق، لا بد أن يكون التعليق بعد الإطلاق، أو بالعكس أقمنا برهانا أنه لا يمكن أن يكون المعلق والمطلق، وإنما لا بد أن يكون التعليق قبل الإطلاق والإطلاق يجري في طول ذلك. بأي من الشقين لو أثبتناه بالبرهان، وهناك محاولات لإثبات كل من الشقين بالصناعة والبرهان، إثبات استحالة أن يكون التعليق في طول الإطلاق أو إمكان أن يكون التعليق في طول الإطلاق ببيانات صناعية، هناك قد يبرهن على امتناع أحد الشقين وبالتالي امتناع المفهوم في الجملة الشرطية، عدم المفهوم في الجملة الشرطية. هذا أيضا يرجع بحسب الحقيقة إلى تنقيح صورة الدلالة كالموضع الثالث، إلا أنه صغر الدلالة الحاصلة من ملاحظة مجموع ظهورين أو أكثر من ظهورين، لا صغرى دلالة واحدة. إثبات صغرى دلالة التزامية ناشئة من الجمع والتركيب بين ظهورات عديدة والتنسيق فيما بينها بنحو ينتج الدلالة المطلوبة الالتزامية والمطابقية المطلوبة. هذا أيضا مصداق لذلك، لكن حيث أنه مرتبط بالتجميع بين الظهورات له مزاجه الخاص، وهو حالة إعمال الصناعة والاستدلال بكيفية التركيب بين الظهورات وفهم كيفية هذا التركيب. ثم يوجد هناك بحث آخر أيضا يستفيد منه الفقيه أو الأصولي من الصناعة. مطلق الوجوب مقيد بهذا الشيء. نجري الإطلاق لا نجري، نقول مطلق حصص وجوب الإكرام معلق على الشرط. ليس المقصود الإطلاق، الإطلاق من ناحية الشرط حتى تقولون هذا تناقض. الإطلاق بلحاظ حصص الجزاء، المقصود بالمقدمات الفكرة في الجزاء الإطلاق بلحاظ حصص الجزاء لا بلحاظ تقيد الجزاء بالشرط، يعني جملة الجزاء جملة مستقلة عن الشرط في نفسها. إنما يقول إن جاءك زيد فأكرمه، أي أكرم زيدا، وجوب إكرام زيد جملة تامة ليس جملة ناقصة، فوجوب إكرام زيد لها حصص عديدة. نجري الإطلاق في إثبات أن كل هذه الحصص لهذا المفاد التام وهو وجوب إكرام زيدين، كل هذه الحصص معلقة على الشرط. أنا بعد تفصيله في بحث مفهوم الشرط. هناك شيء آخر أيضا يشير إليه سيد الشهيد، وهو أيضا التفاتة مهمة جيدة مفيدة، وهو أنه كثيرا ما يكون الصناعة نحتاج إليها والاستدلال نحتاج إليه لا في مقام إثبات الظهور، بل في مقام تفسير الظهور وتحليل الظهور. كثيرا ما يكون أصل الظهور كما أشرنا أيضا قبل قليل، أصل الظهور للفظين أو لجملتين أو لهيئتين أو لمادتين، أصل الظهور لا شك فيه بين الأصوليين وبين الفقهاء معلوم، لكن هناك شبهات ونكات، هذه النكات أوجبت تشويش أو أوجبت تناقض، كأنه نحو تناقض في هذه الموارد. افرض مثلا كون المعاني الحرفية معاني جزئية ليست معاني مستقلة، معاني آلية جزئية، هذا مثلا مسلم. من ناحية أخرى مسلم أن الشرط في الجملة الشرطية ظاهره تقييد مفاد هيئة الجزاء لا مادة الجزاء، يعني رجوع الشرط إلى بحث الواجب المشروع، رجوع الشرط إلى الهيئة لا إلى وفاد المادة. والهيئة معنى حرفي جزئي، حينها استشكل كما استشكل الشيخ الأعظم على عظمته أن الحروف حيث أنها معانيها جزئية، التقييد للمعنى الجزئي لا معنى له، التقييد إنما يعقل في المطلق في المعنى الكلي، أما الجزئي كيف يمكن تقييده؟ إذن فلا بد من إرجاع الشرط في الجملة الشرطية وفي الواجب المشروع إلى المادة لا إلى الهيئة، إلى مادة الالتزام لا إلى الهيئة. ومن هنا وقع في تناقض هناك في بحث المعنى الحرفي، أثبتوا أن الهيئات والحروف كلها معانيها جزئية. هنا في بحث الواجب المشروع مشهور الفقهاء مشهور الناس أيضا كل الناس يفهم من الجملة الشرطية رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة، إنما يقول إن جاءك دين فأكرمه، إن جاء شرط للوجوب، إن استطعت فحج، الاستطاعة شرط للوجوب لا شرط للواجب، إذا استطعت يأتي وجوب الحج لأنه شرط للواجب، حج المستطيع واجب ليس هذا. وهكذا سائر الموارد. إذا ماذا يصنع هنا؟ حاول بتمحلات ومشكلات يرجع هذا القيد إلى المادة، يجعل أنه من قيود المادة، لكن بنحو تكون من حيث النتيجة قريب من مثلا من الناحية العملية بأن يكون الوجوب مشهور. وهذا مشكلة وقع فيه هذا الأصولي الكبير العظيم، وهو أنه كيف يجمع بين ما ثبت في محله ومسلم عند الكون أن المعاني الهيئوية هيئات والحروف معانيها ليست كالأسماء معاني كلية، بل ليست موضوعة للطبيعة، موضوعة لمعاني جزئية، وبين رجوع الشرط إليه. وكيف يحل هذه المشكلة؟ بتفسير وتحليل معنى جزئية المعنى الحرفي والهيئات. يأتي الأصولي هنا بالبرهان يثبت أن الجزئية هنا غير الجزئية التي لا يمكن تقييدها، هذه الجزئية لها معنى خاص، هذه الجزئية الجزئية النسبية أو الجزئية الطرفية، أن المعنى غير مستقل في نفسه يكون في طرفين، لا معنى أن مصداقه جزئي في الخارج، وهذا المعنى للجزئية قابل للتقييد لأن ينشأ من الأول هذه النسبة ذات ثلاثة أطراف. طب لولا هذا التحقيق والتحليل في معنى في كيفية وتفسير معنى جزئية المعنى الحرفي وجزئية الهيئات لما أمكن حل مشكلة الشيخ الأعظم قدس سره، لأنه فهم الجزئية بذات المعنى الذي لا يقبل التقييد حين ذاك المعنى أوقعه في هذه المشكلة. كثيرا من الأبحاث الأصولية اللغوية أبحاث تحليلية تفسيرية، يأتون يفسرون دلالة من الدلالات بنحو تندفع الشبهات عن هذه الدلالة أو الإشكالات أو التناقضات التي قد تتحقق. مثلا في مفهوم الشرط أيضا يوجد مثل شيء هذا، فإنه لا إشكال في دلالة المقضية الشرطية على المفهوم من ناحية، من ناحية أخرى لا إشكال في أن الجملة الشرطية إذا ثبت بدليل آخر وجود عدل للشرط لا يستلزم المجازية، لن يقول أحد بأنه يستلزم المجاز إذا كان هناك شرط آخر. من ناحية ثالثة الجملة الخبرية إذا كانت الجملة الشرطية خبرية لا إنشائية أيضا لا مفهوم لها بالوجدان على ما بينا في بحث مفهوم الشرط، هذه دلالات ووجدانات متعددة لا إشكال فيها، لكن قد يرى أن هذه الوجدانات متصادمة، يعني إذا كان لا يلزم مجاز إذن من أين دلالة على المفهوم؟ لماذا لا نفترض الدلالة على المفهوم؟ إذا لم يلزم منه المجازية بل بالجملة الخبرية أصلا الشرطية الخبرية لا مفهوم فيها، إذا لماذا الجملة الشرطية الإنشائية يكون فيها مفهوم؟ كيف إذا تحول الجزاء من الخبر إلى الإنشاء يتحقق مفهوم؟ وإذا كان إخبار الجزاء خبرية لا إنشائية لا يكون هناك مفهوم. كيفية حل هذه الشبهات والتناقضات والتذبذب بين موارد دلالة لفظ واحد أو سياق واحد أو تركيب لغوي واحد أو هيئة واحدة، حل هذه التناقضات والمشكلات تحتاج إلى استدلال وصناعة لا لإثبات أصل الدلالة، أصل الدلالة قد يكون مفروض عنها، بل لتفسيرها تحليلها إعطاء النظرية الصحيحة الكاملة لحدود هذه الدلالة أو معنى هذه الدلالة أو كيفية هذه الدلالة التي على ضوئها تنحل هذه الإشكالات والشبهات. وهذا أيضا من البحوث اللغوية المهمة جدا، ونحن قد سميناه في الجزء الأول من الأصول البحوث اللغوية التحليلية والتفسيرية، فإن البحث اللغوي تارة لإثبات أصل المدعى أصل الدلالة